اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في مسألة التشديد بالمرأة الأجنبية، هل يجوز أم لا؟ استدل بثلاثة وجوه، على عدم، وإن الشيخ ساق مساق أربعة وحسونا ثلاثين، أولها أنه إيذاء، ثانيها أنه هتك وتفضيح وإدخال نقص، هذا اثنين، والثالث أنه إغراء للفساق بهذه المرأة. الشيخ رحمه الله قال يرد على هذه الأدلة، أولا أنها أدلة ضعيفة، من قال أنه كل إيذاء حرام وكل هتك أو إغراء للفساق هو حرام؟ ونحن أمس لا تتذكرون قلنا بالنسبة للإيذاء صحيح، لا دليل على حرمة كل إيذاء، أما أنه لا دليل على حرمة كل هتك أو كل إغراء، هذا من المسلمات تقريبا على أي حال. المناقشة الأخرى الذي يريد اليوم يذكر الشيخ درس من الآن راح يبتدي، أن هذا الدليل أخف من المدعى في بعض الأحيان، بل وأعم من المدعى في بعض الأحيان الأخرى. أما أنه أخف في بعض الأحيان فلأنه في بعض الأحيان التشديد قد لا يكون مشتملا، قد لا يكون موجبا لإيذاء، هذا الأول، أو لهتك، هذا الثاني، أو لإغراء الفساق، هذا قد لا يوجب ذلك. بعض مرات التشديد قد لا يوجب ذلك، فمو التشديد دائما يستلزم من الأمور الثلاث، قد لا يوجب هذه الأمور. كما لو برض أنه إحنا جماعة من المؤمنين الطيبين الصرفج اجتمعنا وصار واحد من عندنا يرقي لفرد قصيدة يتشبث بامرأة، والامرأة هي ترضى هما ونعرفها، ففي مثل هذه الحالة فساق ما أكو بالمجلس، هما مفروض اجي حتى اغراء للفساق ما يصير، متدينك اغراء بعدهم ما يصير، ولا صار فاسقا. المقصود على انه فغراء فساق ما راح يصير، هذه كم ما راح يصير، كنا نعرفها، هذه امرأة جميلة من صفاتها كذا وكذا، نعرفها بعد، هذه ما راح يصير. إذا هم ما يصير، هي ترضى أكثر، هي ترضى، هي من ربعناها مؤمنة وحيتعلمنا عن الشعر، كل يتعلم الشعر كل ذلك. فالمقصود إذا هالمحاذير الثلاثة لا تلزم، مع أنه تشميد، فهذا دليل ما يقدر حرمة هذا التشميد. فإذا هذا الأدلة هي أخر في بعض الأحيان، يعني قد يكون تشميد ولا يلزم منه هذه المحاذير الثلاثة، لا يلزم في بعض الأحيان بالعكس قد يكون أعان. يعني شلون تشديد يصدق هذه؟ لو فرض على انه هذه الامور الثلاثة كانت موجودة مع ذلك لا حرمته، موجودة اعم بهذا المعنى، يعني هالامور تثبت ماذا؟ موجودة لكنه لا تثبت مع ذلك لا حرمة، قبل ان التشديد بالزوجة، فان التشديد بالزوجة جائز عندهم بلا اشكال، جائز كما نذكر بعدين، مع أن هذه الأمور الثلاثة تأتي فيه ولا إغراء الفساق قد يصير وما يصير، فواحد إذا راجي شفر بزوجته يعني ما يصير حين أذن إغراء للآخرين بها، إذا راجي يقول زوجتي ألبة جميل هكذا عيون عنده هكذا، في يوم من الأيام فرد واحد قد يصر عليها مثلا، إغراء الفساق يصير، ومثلا على أنه إيذاء ما قد يصير، وهي امرأة محترمة ما تفعل قدام الأجانب أجهة شيء أصبح وضع. المقصود على أنه هو جائز مع أن هذه الأدلة قد تتم في إذن الخلاصة، هذه الأدلة في بعض الأحيان تصير أخف، يعني بمعنى على أنه ماذا؟ قد تشبيه محرم أكو مع أن الأدلة لا تلزم، وقد لا بالعكس تشبيه محرم ما أكو مع أن الأدلة الثلاثة موجودة. نطبق العبارة، لذلك يقول قد تسره، وهذا الوجوه لا تنهض لإثبات التحريم لأنها في نفسها ضعيفة، أنا قلت في نفسها ثلاثة مو ضعيفة، واحد منها ضعيف، ثانيا مع كونه كذا ثاني يقول مع كونها مو مع كونها أخص من المدعى أخص من المدعى بأي معنى احنا مدعانا حرمة التشبيه حرمة التشبيه حتى في من إذا مؤمنين قاعدين والبقى ترضى بحيث لا هدك يلزم لا أدرى بك لهناك التشبيه حرام مع أن ذلك الأدلة لا مع أن هذه الوجوه يعني أخص منين من المدعى يعني هو قاعد يبين إذ قد لا يتحقق شيء من المذكورات يعني من هذه الوجوه قد لا تتحقق في من التشبيه في بعض الأحيان كما مثلت في المثال الذي أمس ثان وفي بعض الأحيان أعام هذه الوجوه أعام من المدعى يعني موجودة ومع ذلك تحريما بل وأعام من وين فإن التشبيه بالزوجة قد يوجب أكثر المذكورات إغراء الفصار أو إيذاء أو هتي تكمن بعد العدة مع أنه لا حرمة في ذلك التشبيه تشبيه بالزوجة جائز لا حرمة في ذلك خاب شيخنا الأنصاري شئت إذا بطلت ذن الوجوه الثلاثة شئت أجيب أدلة شئت أجيب أدلة يقول أنا أجيب أدلة أربعة على حرمة غير ذني شوف والله ذني أربعة اللي يجيبها الشيخ أحسن يو ذني ثلاثة الوجه الأول على حرمة التشبيه أن نقول نتمسك بما دل على حرمة اللهو والباطل هذا لهو لهو هذا لهو لهو وباطل هذا فهو لا هذا عجيب من الشيء شنو لهو باطل هذا لهو باطل ما يمكن تأسف بعموم لهو باطل لهو باطل وإلا إذا اتصار البناء حينئذ إذا فرد واحد ماذا يصير بناء يقعد هنا ويحكي شلون ما كان يحفظ ويصير فرد فرد الباب ما أدري من لهو من لا يجيبه يخليه سوالف خريطية من دون أن يلزم هتك الفرعي سوالف خريطية تيجي هذا هم الناس يقول له باطل هذا حرام بكلمة له باطل لا تنسك فيه على أي حال له باطل في بعض الموارد محرم وإلا إذا واحد صار بناء على أنهم يلزم يحيطه وإيش يسوي أو هي شيء لعمانته ويخلق هذا هم له قاعد له نفسه هذا نقول بأنه مثلا حرام على أي حال فالمقصود أنه تمسك بهذا الدليل أولا الدليل الثاني قال حرمة الفحشاء هذا 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 إشفال هذا وحينئذ ماذا الفحشاء بلا إشفال ماذا إبداء الفحشاء والتكلم بالفحشاء محرم هذا هم أول الكلام ما معلوم كل فحشاء هذا فحشاء أصلا كل فحشاء حرام هذا ما فارد هذا الشيء وأما ثالثا الثالث الذي استدل به على الحرمة هو أن يقال بأنه هذا منافي للحفاظ العادل لا يكون عادلا إلا إذا كان عفيفا أخذ في العدالة العفة وهذا منافي علما للعفة هذا ما أدري شلون أول الكلام المقصود الدليل الرابع الذي تمسك به ها الشارع حرم أمور وكره أمور تثير الشهوة حرم أمور لأجل أنها قليلا تثير الشهوة مثل النظر إلى المرأة الأجنبية كره أمور قليلا تثير الشهوة مثل قال إذا المرأة جالسة في مكان والمكان بعد حار قامت لا تروح تشوف عود ذات المكان وبعد لما تمشي المرأة في الأسواق في الأزقة لا تقوم صوت تسوي فيما في أثناء مشيها تصفق في أثناء مشيها حتى ينسمع حينئذ صوت الخلخال أو صوت السواق أو غير ذلك من الأصوات هذا المقصود على أنه هذا الناس مفروض فيطمع الذي في قلبه مرض فجملة من الأمور أو لا قال على أنه المرأة المسلمة لا تروح يم الذمية لأن الذمية إذا شافت تروح تصف علما إلى زوجها أو قدام الصبي همات لا توقف لأن الصبي يحكي كلمة فذني أمور كرهة ليش؟ لأنها تثير شهوة غير وإثارة الشهوة حرام إلا محصورين للزوجة فقط جاء فمن ذن التريمة ومن ذن المكروهة نستمتع على أن الشارع كل ما يثير الشهوة ما يريده ولا إشكال في أن التشبيب من حنه إثارة الشهوة ولعله بصورة أقوى إنسان إذا بالشعر يصف امرأة أجنبية لعل إثارة الشهوة أكثر فالأولى يصيروا حرام.
هذا ما يدخل تحت ذاك العنوان الأول لإثارة الإشكال.
مقارب له لعله مو بعيد.
مقارب له.
هي يعني المقصود فحشاء الذي مقصوده هي المعصية الشديدة في من في كونها معصية مثل زنا. ايه شيء فاحنا المهم لذلك انا تراجعت قلت ما معلوم هذا فحشاء هذا يعني مقصود في ذلك. ويمكن ان يستدل عليه اولا بما سيجيء من عمومات حرمة اللهو والباطل واحد. ثانيا وما دل على حرمة الفحشاء. اثنين. ثالثا وهذا فحشاء مثلا احنا كده ما معلوم هذا الفحشاء فحشاء شديدة شديدة التوغل في من في المعصية مثل الزنا مثل اللواط لن يسموها فحشاء على اي حال وان الشيء الخفيف لن يسموه فحشاء. وبعد ومناقاته هذا التشبيب للعذاب المأخوذ في العدالة العادل لا يكون عادلا إلا إذا كان معروفا كما في الرواية بالعفاف والسد. وبعد وفحوى يعني بالأولوية ما دل على حرمة ما يوجب ولو بعيدا ولو ضعيفا يوجب سهيدا هو الشهوية يوجب إثارتها بالنسبة إلنا إلى غير الحليل حرام نيجوز فإنه ربنا يوجب الإثارة بالصعفة فحرم تصير بالأولى مثل من يابذني الأمور الذي يستفاد منها حرمة ما يثير الشهوة. قلنا جملة من الأحكام بعضها تحريمية وبعضها كراهتية من المجموع الفقيه يفهم منها الحكم العام أن كل ما يثير الشهوة ما يجوز ولو ضعيفة.
هذا يقول مثل ما قال على المرحم المغرب معلم يشبه الكل بس بالأخير هذا اللي ما دل على حرمة ما يجب ولا يضعيفة
لا بني يعني إجابة مثل يعني علما لبني الأمور الذي تدل على الأمور الذي هكذا دلت على تحريم مثل هاي الروايات راح يذكر وأحكام راح يذكر تدل على تحريم وكراهة هذه الأمور التي توجب ماذا إثارة الشهوة ولو ضعيفة حرمت هاي الروايات مثل من الأحكام ياهي آه مثل ما دل على المنع عن النظر لأنه سهم من اتهام إبليس هذا ليش حرم النظر يعني لم يثير الشهوة في التشفير هم إثارة الشهوة. الحكم الثاني في الحرام هما مكروهات بعدين تشفير المنع عن الخلوة بالأجنبية لأن ثالثهما الشيطان يوجد إثارة الشهوة فالشيطان حينئذ يجتمع وياه بل يثير الشهوة بل يحصل معه هذا هما يدل على هاي الحرمة من هالشيء فيثبت حرمة في مورد تجل المكروهة جملة الأحكام مكروهة لأنه توجد إثارة الشهوة مثل ما وكراهة جلوس الرجل في مكان المرأة حتى يبرد المكان. وبعد ورجحان هو قايل وضع رجحان المناسب حرف الباء المناسب حرف الباء شوف ذنيت القبيلة ماكو بيا باء نعم يكون ماكو باء ورجحان التستر لأن هاي رجحان عطف عليها من الصيغ عن النظر مثل ما دل مثل ما عطف على ما دل مثل ما دل على المنع عن النظر ومثل ما مثل ما دل على المنع عن الخلوة ومثل ما مثل ما دل على كراهة الجلوس ومثل ما مثل ما دل على رجحان مو مثل ما دل على برجحان وما إلى معلوم ورجحان التستر عن نساء أهل الذمة لأنه يثنى لأزواجهن. وبعد مثل ما دل على التستر عن الصبي المميز الذي يضرب ما يرى. وبعد ومثل النهي في الكتاب العزيز عن أن يحضن بالقول لم تحس المرأة تخضع بالقول للرجال عيني استولى وكذا فخضوع بالقول هذا من هذا عينه يضع الذي في قلبي مرض. وبعد وما دل النهي الكتاب العزيز عنه أن يضربن الأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن أنه لا تعجل فهذا حين أذن هو يصير فلي مثير للشهوة إذا لا تعجل حجر إعلاما على الرجل الرجل مثلا شما وإلى آخره إلى غير ذلك من المحرمات والمكروهات التي أحكام تحريم المكروه التي يعلم من المجموع حرمة ذكر المرأة المعينة أنه كل ما يصير الشهوة حرام الذي نتيجته مثل ما ذكر المرأة بالتشميه فإنه فيه بل إثارة للشهوة حرمة ذكر المرأة المعينة المحترمة بما يريد الشهوة عليها خصوصا إذا كانت ذات بعض فعزيزة ذات الفعل احترامها أقوى يصير ولأجل احترامها أقوى أصلا حرام إنسان مو يخطبها، لا يتعرض بالخطبة، يدلها على أنه أنا أرغب أو رب راغب، ربما يوجد راغب. في الجملة هم محرمة مجهول، فكيف حينئذ إذا كان هيك محرمة كثيرا كيف يجي يشدد بها؟ لذلك خصوصا ذات الفعل التي لم يرضى الشارع في تعريضها للنكاح، مجرد التعريض بقول رب راغب، رب مو يقول أنا راغب، أنا راغب وما يجوز بلا إشكال، رب راغب فيك. فالخلاصة بل الأدلة هي الموجبة علما لحرمة التشبيه. قبلتين، لكن إذا واحد خطب امرأة قبل ما يعقد عليها، هما في التشبيب بيها ما يجوز؟ يقول الشيخ يمكن أن يقال ما دام خاطبها أمرض ما عاقد عليها بأيام الخطوبة يتشبه بها، يمكن أن يقال لا، بل مطلق من يريد أن أزوج، أنا أريد أزوج فلان أمرض عني ما خاطبها، هم لا بأس بجواز التشبيب بها. ليش؟ لأن أكثر الأدلة والوجوه التي ذكرناها لحرمة التشبيب لا تأتي بالمرأة المخطوبة، ماذا بعد ما عقد إذا عقد عليه زوجة راح تصير، والزوجة قلنا أو يأتي يا بأس، لا هاي بعد مو زوجة، لا بأس بالتشبيه بها. ليش؟ لأن أكثر الأدلة لا تأتي. أنا أقول يقول قد أكثر الأدلة لا تأتي، أقول يحتمل أن نقول كل الأدلة تأتي، مو أنا كلها تأتي، إذا واحد تألف حرمة ماذا له الباطل، شاء مو له باطل مرأة ما متزوجة شنو تجي تتفشيها؟ هذا الراتب تبين محاسنها بشكل له نظام، ما متزوجة شنو؟ فحشاء دار فحشاء، وإذا ذاك فحشاء دار فحشاء. بعد الوجه الذي ذكر ماذا؟ منافل العصام، هذا مو بعيد، منافل العصام شنو؟ مرأة ما متزوجة شيء. بعد ما يثير الشهوة بالفحوى نستفيد منه، هذا هم كذلك يثير الشهوة بالفحوى، لأن مو زوجة كان يثير جوزك وجوة الآخرين. فكل الأدلة وذنيك الأدلة الثلاثة ما تبين ذكرناها سابقا لعلها تأتي، إذا هم هتكون بعد إغراء الفتح كلها مو بعيد تأتي. الشيخ يقول حتى أنا أتي ما حاجب ما أتي شون يصير على أي حال. نعم لو قيل بعدم حرمة التشبيب بالمخطوبة قبل ما تعقد عليها، بل مطلق من يراد تزويجها، وإن مطلق المرأة الذي أريد أتزوجها لا بأس بأن أتشبب أنا وغيري، لا أنا الذي أريد الزواج وإن لم أخطبها لا بأس، لم يكن بعيد عدم الحرمة، لم يكن بعيد لعدم جريان أكثر ما ذكر يعني من الأدلة فيها، يعني في من في هذه المخطوبة أو المراد تزويجها. والمسألة غير صافية عن الاشتباه والإشكال، لأن المستندات ما أدري مستندات مو واضحة مو تامة، فلذلك إشكالات فلا تسلم الاشتباه أن هذه المستندات تأتي في هالصورة في تلك الصورة في بعض الصور قد ورودها مو واضح على أي حال. ثم إن المحكي طب يا أبا الزوجة شلون يجوز يوم يتزال وبل يجوز، لكن الشيخ الطوسي قال كراهة شديدة كراهة، لكن يجوز متفق عندنا عليه أدهم. ثم إن المحكي عن المقصود وجماع جواز التشبيب بالحليلة يعني الزوجة، لكن بزيادة الكراهة عن المبسوط في بعض النسخ ايش اقول قبل ما اقول في بعض النسخ اقرارك عبارة دورلو. ثم انا ماكي عن المبسوط وجماع جواز التشبيه بالحليلة بزيادة بمعنى مع يعني مع زيادة الكراهة، لكن هذا عمل من هذا الكراهة زائد عن المبسوط من جماعة قالوا فالصعب مبسوط عن الشرط يعني. ثم تبتلي عبارة جديدة وظاهر الكل، هذا احتمال كبير. أكو في بعض النسخ إيش موجود؟ بزيادة الكراهة وعن المقصود. إذا وعن المقصود، لا في العبارة يكون نصها هيك شكل. وعن ثم نحكي عن المقصود وجماعة جواز التشبيه بالحليلة لا في مع جاز. خلاص. هذين مصدر جديد. وعن المقصود وظاهر الكل ولكن هذا الاحتمال ركيك. ليش؟ ما تقاعد تقول وعن المقصود وظاهر الكل. ومن أول أول من قال ظاهر الكل فشن الشيخ ومن الكل يعني يوضح مصاعدية الكل على أي حال مهم. يلا يا أخي لا تطول بيها وظاهر الكل هذا مطلب جديد. يقول ولكن إن المزوجة الإنسان زوجته ما بيتشبه قلنا مثلا جماعة والشيخ قال جائز المرأة المخطوبة مثلا هم شيخ عنصاري مثلا قال يمكن. لكن إذا ما بسألنا هذا السؤال، إذا واحد يتشبث بامرأة غير معينة أنت لا تعرف، أنا عجيب أن أتشبث بامرأة في هذا اليوم، طيب امرأة ما تعرفوها، هذا حين أدري شلون جائز، يقول ظاهر الكل أن هذا جائز إذا إلكم غير معين. بس أنا أقصد معينة يو لا، هذه مرة أنا ما أقصد المعين أصلا، أنا أقول أذكر امرأة كلية أتصورها وأتشبث بها، هذا ظاهرهم الكل جواب. ومرة لا، هي معينة عندي لكن عندك ماذا؟ مجهولة. هذا شلون؟ انت معينة عندي بس انت تدري معينة عندي، هذه مرة انت تدري معينة عندي لكن ما تعرف، وكل مرة ما تدري انها معينة عندي. فالجميع يمكن ان يقال بالجواز. ليش؟ لانه مثلا هتك، هتك يصير وما يصير، ما معلوم عندك اي هتك اي ايذاء، فلا يأتي. لكن اقول مناسب للوجوه الذي ذكرها الشيخ، للوجوه الذي ذكر لهو وباطل فحشاهم يأتي. ليش الوجوه لا تأتي؟ أما هذه الوجوه الذي ذكرها هو تأتي. ثم أن المحكم وظاهر الكل جواز التشبيه بالمرأة المبهمة بأن يتخيل امرأة كلية، هو ما قاتل واحدة معينة يتشبب بها، هذا ظاهر من كل جواز ثالث. ليش احنا كنا؟ لأن الوجوه الثلاثة السابقة لا تأتي، أما وجوه الذي هو ذكرها تأتي. فالمناسب للشيخ أن يقول الحرمة. وأما إذا كانت المرأة معروفة عند القائل دونك، أنا وحدة معينة ذلي، وحدة معينة أتشبث بها لكن كان ما يعرف، حتى الثانع من مرة يدري على أنه أنا أقصد معينة على سبيل الإجمال، أقصد ثلاث وحدة لكن مجملة عند الوحدة، يقول لا على أنه أصلا ما يدري أنا أقصد المعينة. وأما المعروفة عند القائل دون السامع، سواء علم السامع إجمالا بقصده معينة أني أنا أقصد معينة أم لا، هذا شلون؟ إذا كان أنا معروفة عندي أقصد أنا معينة لكن أنت ما تعرفها، هذا بإشكال يولا يقول فيه إشكال. أقول هذا ما كفر بين هذه وبين المرأة الكلية المبهمة اللي أنا ما أقصدها. شو المرأة إذا فرض على أنه مبهمة، أنا ما أقصد معين، أنا المتكلم أنا المشدد، الشيخ قال ظاهر كل الجواب. وأما إذا فرض أنه أنا أقصد معين لازم أنت بتعرف، قال هذا في إشكال. فشنو الفرق؟ لا بس معين عندي، معين عندي بس أنت لا تعرفه، هاتك يلزم. إذا هاتك يلزم هاتك ما يلزم لأنه مو معين عندك، إذا يلزم لا ما يلزم لأنه مو معين عندك. وإذا في تمشي على أدلته هو الشيخ ما له باطل، وله باطل يكتب صورة ثانية. إذا تريد تمشي فحشاء يكتب صورة ثانية. فالمقصود الأدلة الذي إذا تريد تجي في ذيك الصورة تجيها، والأدلة الذي ما تريد تجي في ذيك الصورة أنها ما تجي. فإذا قال إذا ما معينة ما في إشكال، أما إذا معينة عندي ما معينة عنده هذا في إشكال، هذا لا نعرف له وجه. يعني حتى ما شئت يعني كل واحدة ضحيتها يعني غير شو سويت غير واحدة ما تعرفها. محتمل إذا هذا سمي اللي يتصابلون يحترم لأنه مو بعيد، بس هذا هم ما تجي فيه هو العفاف، هو من وجوه الشيخ اللي ذكر مو بعيد. لعله إذا تم كما تقول. وفي جامع المقاصد إيش قال؟ قال إذا أنا اقصدت معين أنت ما تعرفها، أنت ما تعرفها بس تدري أنا قاصد معينة، بس معين على سبيل الإجماع. إحنا قلنا إحنا قلنا في إشكال. جامع المقاصد الجاء قال لا حرام، بس الشيخ الأنصاري شي يقول؟ يقول نقول حرام يوم نقول حرام شو نقول؟ يقول الأدلة مختلفة، يقول بعض الأدلة تثبت يجي بعض الأدلة ما تجي، مثل إذا له باطل يجي، عمام مثل حكك مثلا لا ميد فالعدلة مختلفة لذلك ما نقدر نجزم. وفي جامع المقاصد كما عن الحواشي حواشي القواعد الذي هو النبذ محافظ الشرفي الحرمة بالصورة الأولى صورة الأولى يا هي أخي يعني صورة علم السامع إجمالا بقصد معين هاي صورة الأولى الحرمة. الشيخ الأنصار يقول فيه إشكال. ليش إشكال؟ من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحريم بعضها يجي بعضها ما يجي مثل ما له باطل يجي فحشاء يجي لكن هتك وإذا إغراء للفساق هذا لا يأتي. وكذا إذا لم يكن هنا سامع هنا وهناك يقولون أنا قاعد هنا أسجل باب الحسينية وفرد قصيدة وحدي أتشبث بامرأة معينة هما يعرفوها الكور لكنه أحد ما يسمع هذا شلون في إشكال يقول واحدة يعني فيه إشكال لأن الوجوه تختلف إذا لا باطل يعني إذا هتك لا لا يأتي وكذا يعني يوجد إشكال لو لم إذا لم يكن هناك سامع هناك يا أبا هل يشترط في الحرمة أن تكون المرأة مؤمنة إذا لم تكن مؤمنة من العامة لا بأس بالتشبث بها يقول وأما اعتبار الإيمان فاختاره في القواعد والتذكرة وتبعه بعض الأساطين قالوا يجوز قالوا يجوز ليش لعدم احترام غير المؤمنة
أحسن
ها أحسن أي صحيح يعني يجي من ناحية على أنه افترض له باطل إدارة شهوة كذا. وفي جامع المقاصد كما عن غير جامع المقاصد قال في جامع المقاصد لكن الغير قال كما عن لأن جامع المقاصد شايفة فقال فيه أما كلام الغير ما شايفه لذلك قال كما عن غير طيب ما إيش أكو جامع المقاصد عن الغير حرمة التشبيه بنساء أهل هذا قال حرام غير المؤمنة حرام التشبه فيها بنساء أهل الخلاف وأهل الذمة عجيب حتى الكفار إذا كان أهل ذمة حرام عجيب ليش لفحوى حرمة النظر إليهن يعني قال هو حرام النظر إلى نساء أهل الخلاف يولا إلى نساء أهل الذمة يولا ما عدا الوجه حرام يا مو حرام حرام النظر وليش هذا الاحترام يولا فإذا حرم النظر إليهن إلى نساء أهل الخلاف إلى أهل الذمة طبيعي لغير الوجه إذا حرم لأجل الاحترام فحينئذ التشبث أولى بالحرمة لماذا؟ لأن عدم الاحترام فيه يصير أقوى إذا تنظر إلى جسم المرأة من أهل الخلاف أو من أهل الذمة صحيح أنت ما احترمته لكن إذا بالشعر تبين محاسن عدم احترامك راح يصير أكثر فأولى حينئذ أو مساواة مثلا الحرمة لذلك لكن نقضوا عليه قالوا له لازم هذا حينئذ لا يجوز التشبيب عندك لنسائي او بنسائي الحربيات ليش لازم على انه ما يجوز لان النظر الى جسمهم ما يجوز هم ما يجوز مع انه انت جوزت التشبيب بهن فقط قلت التشبيب مو جائز فينا بنساء اهل الذمة واهل الخلاف الحافظ وفي جامع المقاصد كما عن غيره حرمة التشبيه بنساء أهل الخلاف وأهل الذمة لفحوى يعني بالأولوية حرمة النظر إليهن يعني إذا ما يجوز النظر إلى جسمهن لأجل الاحترام فبالأولى ما يجوز التشبيه لأن عدم الاحترام يكون أقوى ونقض بحرمة النظر إلى نساء أهل الحرب مع أنه صرح بجواز التشبيه بهن قال يجوز مع أن حرمة النظر فتجي به فإذا حرمة النظر كانت تستدعي حرمة التشبيه فيكون نقول لسأل الحرب ما يجوز التشبيه بأنه مع أنه جوزت التشبيه والمسألة شلون عشان مسألة التشبيه شو مشكلة ما نقدر نقول هنا حرام مو حرام ليش لأن الأدلة شو مختلفة بعض الأدلة تجي في بعض الموارد والبعض الآخر لا يعني. فالاختلاف الأدلة وعدم تحديد الأدلة تشوف على أن المسألة مسألة حرمة التشبيه تصير مشكلة والمسألة مشكلة من جهة الاشتباه في مدرك أصل الحكم أن المدرك هو شنو على الأدلة هذا السابقة لو الأربعة اللي ذكرناها إحنا لو الغير هذا يختلف إذا ذي فعله تجي إذا اللي إحنا ذكرناه لعله في بعض الموارد ما تجي على أي حال وكيف كان، لكن يقول أنا ضد بعد عام. إذا أفرد واحد أنا سمعت بالشعر قاعد يشبه فرد قصيدة طويلة قاعد يقراها، شكيت أنا ما أدري شروط حرمة التشبيه موجودة وما موجودة. شروط حرمة التشبيه أن هتك هذا بي وما بي، إثارة مثلا فتاق إغراض فتاق بي وما، هذا يسمونه شك الشوى الموضوعية، شك في شاط. ماذا إذا شكيت على أنه هذا العصير العنبي غلا حتى حرام ما أشرب وما غلا، شك الشوى الموضوعية يجوز شيء بعده، أشك هنا أنت ذلك أجل إطارة البراءة. ها لا لا، الشرط متحقق ولا، يعني إثارة الفساق تتحقق ولا، مثلا هتك يتحقق مثلا هيك. لو فرض أنه هكذا فحينئذ نجري، وكيف كان؟ فإذا شك المستفيد عن شروط الحرمة لم يحرم عليه الاستماع كما صرح به في جامع المقال، يعني شوف الموضوعية يجري فيها أصل البراء. يا هذا التشبيه بالغلام شلون يذكر محاسن الغلام في الشعير مو المرأة؟ هذا الطرق بلا إشكال بني ما يجوز، لأنه فحش معه، هذا احتمال كذا بعد ما أصول واحد بالغلام بعد بني يتشبك بني. بس الشيخ بعضهم قال يا واش بلا إشكال، ما تقول بلا إشكال فحش معه، لا مو فحش معه، إنسان لما يتشبك بالغلام قد مر عاشق للغلام ويريد أن يصف شهوته ويريد أن يشبع غريزته بواسطة هذا الشعر، هذا بلا إشكال حرام. أما إذا فرض لا يبين محاسن الغلام في الحقيقة مو من باب كذا إشباع غريزة أو كذا، لا عيونه أقول زين حاكم مثل هذا لا بأس. وبلا تشبيه إذا صار ما يصير في التعبير، محاسن أهل البيت سلام الله عليهم تبين بالشعر أنه كان له مثل شعر فلاني كذا، طول كذا، قوة، عين، لا بأس به في الشعر يوسف مثل هذا، لا بأس به الجمال مثل جمال يوسف، ما توقف لعلي الأكبر سلام الله عليه هكذا. فالمقصود على أنه هذا إذا فقط حيتبين محاسنه هذا تشبيه، هذا لا بأس به. فأنت تقول ما يجوز، ما يجوز إذا كان في الشكل الأول، أما لا في الشكل الثاني فقط المقصود بها المحاسن لا بأس به، لا بأس لا بأس ما بيش. وأما التشبيه بالغلام فهو محرم على كل حال، على كل حال يعني شنو؟ يعني سواء لزم إيذاء أم لم يزم إيذاء، لزم هتك أم لم يزم هتك، لم يزم وجوه متقدمة، يعني سواء لزمت أو لزمت على جميع التقاديم محرم. سمع الشيء نوحة الثاني وكاجر الثاني لأنه فحش محض خالص في الفحش والمعصية متوغل فيها، فيشتمل على الإغراء بالقبيل، فيشتمل يوه ويشتمل أحسن على أي حال. وعن المفاتيح أن في أطلاق الحكم نظرا، في أطلاق الحكم شنو؟ كاشف اللسان صاد الهرزم. المقصود على أنه قال في أطلاق الحكم أن نقول التشبيه مطلقا حرام بالغلام نظر، أنا بين وجه النظر يريد على أنه صورة الحكم، فالصورة الأولى لا بأس إذا كان له عشق ويحب ملء هذا العشق بذلك وهذا حرام. أما الصورة الثانية إذا كان غرض فقط بيان المحاسن والجمال لا بأس. المسألة الرابعة أنبيها تصوير ذوات الأرواح، ياخذ تصوير إلى أربعة شقوق، فنشوف ياهو المحرم ياهو المو محرم. مرة إنسان يطور الشيء وذلك الشيء روحاني يعني إلى روح، مثل ما يطور إنسان قطة بقرة حمار، ومرة يطور غير روحاني مثل شجرة القمر الشمس هذا الجلوب أطوره حسيني أطوره، التصوير لغير روحاني ثاني صوتي وعقب على صوتي أغرياني يصير أربع المجموع. والتصوير مرة يكون على هيئة التجسيم والتمثال، تجسيم أجسم ماذا؟ أجسم مثل الطين الاصطناعي عجيبة أسويه على هيئة مجسمة لحيوان إيه نحن سيسميه، ومرة لا نقش في القلم والورق. فالآن نجي إلى هذا الأربع صور، هنشوف يا صورة محرمة يا صورة اللي مو محرمة. أما إذا فرض أن التصوير كان على هيئة التجسيم ولروحان يعني الطين الاصطناعي أسوي لماذا قطة أو إنسان، هذا القدر المتيقن يا أخي والمتفق عليه أنه حرام ولا يجوز. ولذلك حينئذ هذا اللحاظ هاي اللي موجودة يبيعون ميت في كل هذا لا يجوز، بل يتنبلي شدار الإسلام يبيعون بيع جائز لكنه صنع وإيجاد الفعل لم يدل على حرمته، أما صنع هذا لا يجوز. ولذلك الأغايون بعضهم هكذا يقول أنه لا بس بيع وشراء جائز ولكنه صنع وإيجاد ليس لجائز. الصورة الثانية أنه لا نقش لروحان مو تكفي نقش، لكن نقش علما لروحان. الصورة الأولية تكفين لروحان، الصورة الثانية نقش مو تكفي لكن لروحاني ألزم بالقلم أطور لفرد الإنسان، فالإنسان حياة. هذا حينئذ هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا محل الكلام مو متفق عليه. الشيخ رحمه الله يذهب إلى الحرمة، ليش؟ يقول لأن روايات كثيرة عندنا إطلاقها يشمل هذه الصورة. من مثل مثال، هل من مثل مثالا فقد دخل النار أو غير ذلك، هذا يشمل من مثل يصدق هنا مثل بمعنى صوره. الحاصل نقرأ الروايات واحدة واحدة، ماذا نقرأها وبعض المؤيدات نقرأ واحد واحد ما تحاجر إلى سفها من الخارج في سهولتها. المسألة الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام، لكن حرام في أي صورة؟ إذا كانت الصور مجسمة تفسير أي صورة أولى أنت؟ لا تقول لي شيخنا شو قال مجسمة، ما قال للروح مصر أولى للروح، قلت لك قال بعض صور بالأول بعض تصوير صور ذوات الأرواح، هو كلامه في ذوات الأرواح حرام إذا كان مجسم، هاي صورة أولى بلا خلاف تتونوت نصا، يعني من حيث الفتاوى ما في خلاف مجمع، ومن حيث النصوص ما في خلاف بين النصوص، نصوص تعارض ما اكو فيها، بل كلها متفق على الحرم. اجينا للصوره الثانيه، وكذا مع عدم التجسيم هذا ما يجوز، منو قال؟ وفاقا لظاهر النهايه وصريح السرائر والمحكي عن حواش الشهيد والميسيه، المحكي عن الميسيه للفاضل الميسي، لا تقولي بعد الفاضل الميسي منو شو اسوي لك؟ ما اقدر اجيب لك اياه. والمسالك وإيضاح النافع، النافع قلنا الفاضل القطيف، والكفاية للتبذواري صاحب الذخيرة ياهو لا وأول كان ثنائي أنا همات هذا لا راجع غيره، ومجمع البرهان هذا الذي مطبوع مجمع الفائدة والبرهان للأرجبيلي وغير دول الأعلام. الحاصل وفاكم دول احنا ما تنقول حرام، ليش؟ للروايات المستفيضة، راح أتراك الروايات كثيرة الروايات مستفيضة، مثل قوله عليه السلام نهي أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم، هاي واردة في موردنا نفيش الحيوان هو علينا على الخاتم، على الخاتم في التقسيمة كله نفيش فهو كان نفس هاي واضح في موردنا دلت على النهي، والنهي النهي قلنا ماذا بالمعالم قرينا موضوع للحرمة بعد مادة النهي موضوعة كهيئتها كهيئة النهي كهيئة لا تفعل موضوعة للحرمة. وقول عليه السلام نهي عن تزويق البيوت، تزويق؟ قلت وما تزويق البيوت؟ قال تصاوير التماثيل، وفي بعض النسخ المصححة يقال أتوش العبارة التطاوير والتماثيل، التطاوير على أي حال إحنا شلون بجي الاستدلال بهذا الحديث بإطلاقه تطاوير هاي الرواية تشمل ماذا؟ تصوير للروح بلا إشكال. وبعد الرواية الثالثة والمتقدم عن تحف العقول، الرواية المتقدمة عن تحف العقول شبيهة ديسة وصنعة تشبيهة تشبيهة الزرواية وعب الحقول هتشان بيها رح أطارك الفقرة الموجودة بيها وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثالا روحاني. هذا شنو الجائز اقول مثلا عدد جائز اي قاعد يعدد الجائز يعدد مروات عبد العقول تعدد الحرام وتعدد الجائز تقول ومن كسب الجائز والمعاملات الجائزة صنع صنوف التساوي كل تصوير جائز لكن ما لم يكن مثال الروحاني اذا تصوير للروحاني لا مو جائز هذا بعد دلالة واساء واضح. وبعد المسند الرابع وقول عليه السلام في عدة اخبار شعكوا من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافع يكلفه لكن يقدر ينفخ ما يقدر هاي هم واضح من صور صورة صورة وبإطلاقها تشمل صورة الروحاني حدا متيقن هو هذا بعد مو بإطلاق حدا متيقن صورة الروحاني كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها استقب واحد يقول شيخنا أن ينفق فيها قرين على أن المراد تطور يعني جذبنا فولع هذا المقصود مو يعني تطور لأن النفق وين يصير ما يصير النفق وما يصير النفق يكون فشي مجسم حتى قابل المن جسم يكون حتى يصير قابل المن للنفق فهذه قرين علينا على أن المقصود من صور صورته يعني جسم هذا المقصود إلا أن يكون قائل منكم نافوا شيخنا نفق في كل يوم القيامة هذا رد على القرينة حد واحد يقول لا خب هذا مو قرينة خب كل يوم القيامة في النفق فيها يعني إيش المقصود كلف أولا بتجسيمه وبعدما كلف بالتجسيم يكلف بتجسيم ثاني بالنفس فيها هذا المقصود انتم هذا خلاف الله هذا منين جلسة هذا تقدير هذا صارت عدم التقدير والإضمار تجري بعد على اي حال القرينه اذن هذا الرد ما يرد عليه لكن في نفسه صحيح القرينه يا ولا الشيخ رحمه الله يقول القرينه مو صحيح في نفسه ليش لانه يمكن كلف بالنفس فيها يعني في محلها وهي الورق من فقد الورق وهيك هاي يصير او لا ما يحتاج الى الورقه ينفخ في من في نفس الصوره لا بالورق مثل قضيه الامام الهادي سلام الله عليه مع المتوكل حينما امر صورة الاسد الامر الا توجه للزولية يعني للمحل يا للصورة يا صورة خذي فلان توجه الامر له يصير هسه كلش ما تقبل هي الصورة والنفخ والذرات فيه من الصبغ فالنفخ يصير فيما في الذرات الصبغية المقصود التدريب الشيء ينفخ فيه فلا نقول المحل لا نقول لا ما في حاجة إلى المحال هي أصلنا في صورة قابلة ماذا للنفخ فيها كما في قضية العادي سلام الله يوم مع الساحر لا نقول على أنه لا أن النفخ في النقش في الصورة باعتبار حملها لذرات صبغية فالنفخ يصير في الذرات الصبغية فالخلاصة هذا شو ما نحن هذا الرجل نقول كل باب على نحو النقش والتصوير بلا تجسيم فنحن نقول اكبر القرينة ان المقصود على وجه التصوير يعني الامام لما قال ما لم يكن شيئا من قبيل الحيوان يعني اذا كان نقش من قبيل الحيوان ما يجوز النقش ما يجوز مو الا التجسيم شنو القرينة الشمس والقمر لما قال سألت عن تماثيل الشمس والقمر قال لا بأس والشمس والقمر شلون واحد لما يريد مثلهم شلون غالبا وعادة ما يجسم الشمس والقمر وإنما يرسم صورة السؤال عن هذا والجواب عن هذا فالإمام قال له إذا تريد ترسم ففي مثل ذلك إذا كان لغير الحيوان لا بأس للحيوان الرسم ما يجوز فلذلك هاي سوناها أظهر باعتبار وجود هالقرينة وإلا هي لولا هالقرينة شنها نتمسك بالإطلاق كان الإطلاق يكفينا لكن احنا نقول زادا عن الإطلاق أكو قرينة على من على إرادة النقش أن النقش متوجه إليه والإمام التفت إليه فإن ذكر الشمس والقمر قرية على إرادة مجرد النفس. والرواية الأخرى ومثل قوله عليه السلام: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج أو مثل فقد خرج عن الإسلام. شاهدنا هنا أو مثل مثالا، مثل مثالا ينطبق علينا على النقش ولا يا مختص بالتفسير؟ إذا مختص بالتفسير هاي الرواية ما تصلح لنا إذن للاستشهاد، لكن الظاهر على أنه مثل مثالا، التمثال مساوى كلمة لكلمة التصوير، يعني كأنما هو قال من صور، فتشك عنه ما قال من جدد قبرا أو صور صورة. الظاهر أن التمثال مساوى التصوير، فإذا كأنما هو قال حينئذ نقول الغالب في التصوير يستعمل فينا المقصود منه يعني غالبا، ويستعمل هم غالبا لأجل النقش، غالبا المقصود من التصوير هو النقش دون التجسيم. فالخلاصة هل التفتوا إلى الاستدلال بهذا الرواية؟ نقول هذا الرواية قالت أو مثل مثالا، الظاهر أن التمثال يساوي التصوير، يعني فكأن ما قال قال أو صور صورته. لعل واحد من عندكم يقول فت ما راح نستفيد، فأورد الإمام قال أو صور صورته، فلعل المقصود من الصورة يعني خصوص التفسير، فإن التفسير عن تصوير. قلت هذا جواب، لأن الغالب الشائع في التصوير المقصود منه من التصوير هو النقش، لعله في الاستعمالات وكذا ما بيش هو النقش. لذلك يقول هذا محفوظ السلام سوى الشيخ ما ذكره، مع انه كان المناسب يذكره بعدين على انه اذا كان صورة طبع مثلا كما هذا المتعارض في يومنا هذا، هذا لابد من تجويزه، لكن ينفع حينئذ شنو سند الجواز، مع ان هالروايات قد يقال بانها شاملة له، فهذا في البحث كان مناسب للشيخ اللي بحث ما بحث. هو تجديد القبر في احتمالات متعددة، أصلا هي قراءة العبارة كما يجينا بالرسائل بمناسبة من المناسبات، هذا العبارة فيها أربع قراءات، أربع: من جدد قبرا، من حدد قبرا، من جدد قبرا، من حدد قبرا، أربع قراءات: حدد، جدف، خدد، وهذه. فالمقصود على أنه أربع قراءات أتوا بيها، فإذا كان المقصود من التجديد تجديد بمعنى هذا معنى يعني ابنين جدة وجديد مثل صحيح مثل ما تقولون، هذا بلا إشكال هو جائز، لكن إذا فرض على أن التجديد قلنا بمعنى يعني جدد قبرا بمعنى يجعل قبر جديد بعد ما كان قبرا، يتن بميت ثاني بعدما كان فيه ميت سابقا يوجد، هذا يمكن الاعتذار بحرمة قبر موجود تجد التنبية شخص ثاني، هذا شلون يصير؟ لعل هذا فإذا أتى المقصود تعذر، هذا يمكن أن يقال بحرمة شيء. على أي حال فإن المثال والتصوير، فلا واحد يقول المثال مستقيما بالتسجيل، إن دل على أن المثال والتصوير مترادفان على ما أكاه كاشف اللسان عن أهل اللغة، أبو كاشف اللسان الفاضل الهندي حكى عنهم عن أهل اللغة ذلك أنهما مترادفان. لكن من الأشياء العجيبة واللطيفة أنه قيل، أنا ما راجعت الذي مراجعين كاشف اللسان هذا الكتاب قالوا على أنه لا لم نرى ذلك، لم نرى في كاشف اللسان أنه ينقل ذلك، وبعض النقل عبارة نص عبارة كاشف اللسان وما بي هذا الشيء. الشيخ عجيب يقول على أنه موجود شبيهة ينقل عن بعض أهل اللغة، عجيب على أي عمومة. فإن المثال والتصوير مترادفان، فقد واحد يقول طب ما سوة النشيط قبرا مترادفة، فكأنما الإمام قال من صور صورة، ويبقى الصورة محتمل أن المراد منها في التفسير، فهو يقول مع أن الشائع من التصوير كان المناسب كلمة معه يحدثها، شي يقول والشائع من التصوير أو معلوم أن الشائع من التصوير والمطلوب من عدة شنو؟ الصور المنقوشة على أشكال الرجال والنساء والطيور والسباع. ما المقصود من التصاوير؟ الأجسام المصنوعة على تلك الأشكال، يعني على شكل الرجل، على شكل النساء، على شكل الطيور، على شكل السباع. فالشائع المقصود من التصاوير هو النقش دون التبسيم، فكأنما هذا يصيب الفرد المتيقن أراء تميم من التصوير ويؤيده. إذن لحد الآن ذكرنا عدة من الروايات تمسكنا بها على أن تصوير بالروح غير روح حرام لهذه الروايات المطلقة، وعندنا مؤيد للحرمة أيضا غير الرواية. نقول ما هي الحكمة في حرمة التجسيم؟ تجسيم التجسيم ليش حرام؟ تجسيم بالروح يعني أسوي لعابة، هذا ليش حرام؟ لأجل أنه تشبه بمن؟ بالخالق عز وجل. ومعلوم التشبه يحصل بنقش ذي الروح، والمادة لا مدخلية لها في التشبه، يعني التشبه إلا يكون يحصل إلا يكون أجسم الحيوان، يعني إذا صورت لصورة هذا ما راح يتشبه حينئذ بالخالق، التشبه موجود، المادة ليست لها مدخلية. فإذا التشبه موجود فحين إذن يحرم منها الناحية. حتى الناس تقول للشيخ أولا منه قال هذه هي الحكمة؟ ما هي حكمة، مو علش ندري ناس، احنا نقول هذه الحكمة مو مستنبطة من النصوص. وعلى تقدير أنه من النصوص استفدناها، من قال على أنه ماذا التشبه يحصل بالنفس؟ قد يقول القائل أن التشبه التام يحصل بمن؟ التشبه الواضح يحصل بمن؟ بالتكفير. ويؤيده ويؤيد يعني تحريم نقش الروح بعد ما ذكر عدة من الروايات اللي يذكر مؤيد. ايه هاي فوتوغرافية مو هذي، هذي فوتوغرافية يعني هذي عكس، هذا مثال بقلنا. اما هم اذا راسلين ما ذاكر الصورة بل يجبها حين هذا الاشكال، والاشكال عليهم طبيعي مو علينا. ويؤيده يؤيد التحريم يعني لنقش الروح، أن الظاهر أن الحكمة في التحريم يعني في تحريم التجسيم، في التحريم يعني في تحريم التجسيم، هي حرمة التشبه بالخالق في إبداع الحيوانات وأعضائها على الأشكال المطبوعة التي يعجز البشر عن نبشها على ما هي عليه. فضلا العين، إنسان هو ما يتمكن أن يرسم العين على الورقة بشكلها الدقيق بأجزائها الدقيقة، فضلا عنه أن يجسم، أن يخترع ويسوي لعين حقيقة. هي حرمة التشبه بالخالق في إبداع الحيوانات وأعضائها على الأشكال المطبوعة التي يعجز البشر عن نقشها، عن نقش تلك الأشكال والأعضاء على ما هي عليها، فضلا عن اختراعها. بالأول الاختراع ما يتمكن الإنسان أن يخترع عين أذن وغير ذلك. فإذا كان هذه الحكمة وهي ماذا؟ التشبه، حينئذ نقول ومن المعلوم، أنا اضطرت عن ذلك، ومن المعلوم أن المادة لا دخل لها في هذه الاختراعات العجيبة. إذا واحد يرسم لي صورة حيوان التشبه يحصل، مو إلا يكون يجسم، التشبه إنما يحصل بالنقش والتشفيد، يعني التشفيد بالعقل يحصل بالنقش والتشكيل بأن أرسم شكله لا غير، يعني مو إلا يكون بالتجسيم. أقول هناك قال بالعبارة قال ويؤيده أن ظاهر حكم التحريم هي حرمة التشبه بالخالق ويدعى الحيوانات وأعضاء على الأشكال المطبوعة. على الأشكال المطبوعة يعني شنو؟ يعني على هذه الأشكال ذات الطبع الخاص الملائم، فالعين طبعت على شكل خاص بحيث يتمكن الإنسان، وبحيث وضعت ماذا في هذا المكان مثلا، لم توضع في مكان اخر يعني من الوراء، ووضعت بهذا الشكل اللطيف مثلا، فالمطبوعة يعني ذات الطبع الخاص الملائم لمن؟ للانسان. زين، وبعد الناشيف بالعبارة ولذا منع بعض الاطاطين عن تمكين غير المكلف من ذلك. ولذا هذا شنو ولذا؟ يعني ولأجل حرمة التشبه منع بعض الأساطين، لعله كاشف الغطاء ايش قال؟ قال على انه اذا طفل شفته صغير قاعد يرسم صوره لا تخليه، لانه هذا تشبه بمن؟ بالخالق، والتشبه بالخالق مضغوض من كل احد. ولذا يعني ولاجل حرمه التشبه بالخالق منع بعض الاساطين عن تمكين غير الحيوان من ذلك، يعني من النقش، من التشبه الذي يحصل بالنقش
غير المكلف،
بل عن تمكين غير المكلف. صحيح من ذلك. بل ومن هنا يمكن استظهار اختصاص الحكم بذوات الأرواح، فإن صورة يقول الشيخ، وإذا عرفنا أن الحكمة، وإذا عرفنا هاي تقصد العبارة، وإذا عرفنا أن الحكمة هي التشبه بالخالق، فسوف نعرف أنه فقط الذي يجوز له تدفين الحيوان لأن به تشبه، وبعد ونقش الحيوان لأن به تشبه، أما تدفين أو نقش غير الحيوان شجرة نخلة مثلا أجسمها أو أنقشها هذا كيف؟ هم لا يجوز أو يجوز؟ يقول الشيخ ما دام الحكمة في الحرمة هي التشبه، التشبه ما يحصل، التشبه غالبا ما يحصل ديما بنقش غير الحيوان، ليش ما يحصل التشبه؟ وإلا يقول الإنسان غالبا ما تصدر من عدة أفعال كثيرة، كل فعل ولما يصدر من عدة يصدر من عدة على شكل شيء من الأشياء المخلوقة لله، مثل أسعدي درد خشبة أريدك الزرقة إذا تويها باب حودة إذا تويها. شوف بعض مرات إنسان لما يقص الصيد هذه على هيئة قصب، قصب القصب، القصب من مخلوقات الله غير ذي الروح، لكنه مو قاصد أن يشبه هذه بالقصب، أو يريد تصل باب من حديد أو من خشب، لعلها لما يريد يقصها هي ماذا تصير على شكل بعض مرات حيوان من الحيوانات، العفو تصير على شكل ماذا؟ مخلوق من مخلوقات الله، طبيعة غير ذي الروح المقصود إن شاء الله. فهنا محفوظ السلامة إذن نفس هالحكمة، وهي أن الحكمة في الحرمة، في حرمة تفسير بالروح ونقش بالروح هي التشبه، نفس هالحكمة هي تخلينا أن نقول فقط الحرام ياهو نقش وتفسير بالروح فقط، أما نقش وتفسير غير بالروح فليس بحرام، وإلا إذا نريد نقول حرام أكثر أفعال يكون يقول هي حرام، فعل النجار يكون يصير حرام، هذا اللي بيقصد الثوب يفصل لما يريد يفصل الثوب لعل الثوب يصير ماذا على شكل أشكال من مخلوقات الله عز وجل غير الروح، فالمقصود مع أنه مو قاصد هو التشبه فهذا ليس بحرام، لأن التشبه مو مقصود إله، ولو أردنا أن نقول حرام كل الأفعال يلزم أن تصير حرام. وقد تنبه لذلك صاحب كشف اللسان الفاضل الهندي، تنبه إلى ذلك في أي مسألة؟ في مسألة يقولون مكروه واحد يصلي في ثوب بتماثيل، لا شنو المقصود من التماثيل؟ كان المقصود من التماثيل يعني تمثال الحيوان، والمقصود يعني تمثال ولو غير الحيوان، وإلا إذا المقصود تمثال ولو غير الحيوان لازمه محفوظ السلامة أنه جميع الثياب يكره الصلاة به، لأنه محفوظ السلامة لا أقل هو أكثر خيط ولا، فهذا الخيط محفوظ السلامة الموجود يشبه ماذا مثلا؟ شيء من الأشياء المخلوقة ماذا؟ لله عز وجل، يشبه القطر مثلا لعله، أو يشبه ماذا؟ مثلا الحية مثلا لعله، هذا بالروح راح يصير، احنا نكون نجيب مثال لغير بالروح، فالمقصود على أنه أكثر الأشياء أكثر الثياب يصير مفروغا. لذلك يقول ومن هنا يعني من كون الحكمة في تحريم تدفين ونقش بالروح هي التشبه، ما دامت هاي هي الحكمة واطلعنا عليها إذا نبس راح شو تخلينا شو نقول؟ نجعلها دليل على عدم حرمة التصوير غير الروح، يمكن استظهار اختصاص الحكم بذات الأرواح، فإن صور غيرها غير ذات الأرواح كثيرا ما يحصل بفعل الإنسان للدواعي الأخرى، لكن مو قصده هو التشبه والتصوير، غير قصد التصوير، وما يحصل به تشبه بالخالق ما دام يحصل فجاهز، ولا يحصل به تشبه بحضرة المبدع تعالى عن الشبيه، تعالى سبحانه عن الشبيه. بل كل ما يسعى الإنسان من التصرف في الأجسام لابد يقع على شكل من الأشكال، فيقع على شكل واحد من مخلوقات الله تعالى. ولذا تشوف قال كاشف اللسان على ما حكي عنه في مسألة كراهة الصلاة في الثوب المشتمل على التماثيل، إيش قال نقطتين شارحة؟ إنه لو عمت الكراهة، كراهة الصلاة في الثوب الذي به تماثيل، لو عمت تمثال ذي الروح وغير ذي الروح، كرهة الثياب ذوات الأعلام الذي بها ماذا أطرد خاص ذوات الأعلام الذي بها خاص، يعني الذي بها خاص ليش؟ لشبه الأعلام، هذا الخط يشبه الأخشاب أو يشبه القصبات القصب ونحو ذلك، أو يلزم أن يكره ياه بعض الثياب المحشوة الذي يخلون بها الطانة، يعبرون بالطانة مثلا من قطن أو من غير قطن، لشبه طرائفها المخيطة، لشبهها ديما بها، يعني ديما بالقصبات أو بالأخشاب، يعني هذا مكان الحشو راح يشبه علمه، يشبه غصن الشجرة مثلا أو الخشب يشبهه أو ماذا، القصبات راح يشبهه لشبه طرائقها، طرائقها يعني هو هذا المكان المحشو المخيطة يشبه علمه فيها، يعني بالقصبات بالأخشاب، فين الثياب قاطبة يلزم أن يكون الصلاة فيها مكروهة، ليش؟ حتى إذا ما بأعلى مجرد مخيط بيخيط هذا يكون يسمى مكروه، ليش؟ لشبه خيوطها بالأخشاب ونحو الأخشاب، إذا ما يكون أخشاب التفكر هذه مخلوقات الله روح يمشي بالصحراء، فالذي يماثل ماذا؟ العبد يعتبر أنه ماذا اللي خيط الناس من مخلوقات الله غير الروح، هذا عن الصلاة في كل ثوب مكروه، في كل ثوب ايش؟ صحيح صحيح صحيح، يعني هذه الحكمة، صحيح يعني هذه الحكمة إنما تجوز التصويرات الغالبة بما أنه ما بيئة قصد التشبه، لكنه ما يثبت حينئذ أن ما قصد فيه التصوير، أنا أجي أرسم صورة وقصدي ماذا؟ أن أرسمها بشكل النخلة شكل الشجرة، هذا الدليل ماذا؟ لا يثبت عدم حرمة ذلك، صحيح بل انتهى. وإن كان ما ذكره لا يخلو عن نظر، هذا الإشكال لا، والنظر يأتي شكل، لعله في درسنا إن شاء الله في هذا اليوم نقول بعدين في درسه اليوم، إذا واحد فتحت ورقة مثل ورقة هذه يجينا إن شاء الله في السطر السادس ما قبل الأخير نقول ومنه يظهر النظر فيما تقدم عن كاشف اللسان، وفي النظر هناك نضفه إن شاء الله أن هذا الكلام هو صحيح الذي ذكر كاشف اللسان. على أي حال نرجع على أصل الموضوع، الآن انتهينا منين؟ انتهينا منين؟ من ذي الروح بقسمه، من تجسيمه قلنا هذا القدر مفعل، ومن نفسه هذا قلنا حرام، ليش؟ لوجهين، للروايات وبعد للحكمة التي ذكرناها وهي التشبه. الآن خلنا ننتقل علما إلى تصوير أو تجسيم غير ذي الروح، نقل أريد أقسمها أو أقسمها، هذا كيف يجوز أو أنه لا يجوز؟ على ضوء الحكمة التي ذكرناها يجوز أو لا يجوز؟ قلنا يجوز على ضوء الحكمة، لأنه مثلا ماذا؟ تشبه ما يحصل لأنه قصد التصوير ما عصر، بس قلنا هذا ما يتم وشكل إذا قصد التصوير ما عصر. لكن المهم الشيخ رحمه الله يقول ياهو الدليل على الجواز ياهو مو هذا، لا هذا هو مو الدليل، المهم في ذلك إطالة الإباحة أولا والروايات الخاصة ثانيا، إطالة الإباحة نتبت كل شيء لك حلال، وهذا ما ثابت أنه حرام، يعني تصوير وتكتيم غير ذي الروح فقط الإباحة. وعندنا روايات خاصة مثل رواية تحف العقول تجوز ذلك، مش قالت وصنع الأمور الجائزة وصنعت صنوف التصاوير ما لم يكن مثالا روحاني، يعني ذا الروح، يعني إذا مو تصوير ذا الروح يجوز، إذا تصوير للروح ما يجوز. هاي الرواية صريعة في من؟ في أنه يجوز تصوير غير الروح. هاي الرواية بعد جثة الرواية فيها ثلاث روايات إن شاء الله نذكر على الجواز، على جواز تصوير، سواء كان التصوير بنحو النقش أو بنحو التجسيم ما يأثر. هاي الروايات اللي راح نقراها الثلاثة مطلقة سنشوف سندين. فإذا دليلنا على الجواز أصل الإباحة وهذه الروايات. وإذا فرض أن دنيج المطلقات اللي قريناها بالأمس واليوم قريناها ما تثنين، كان بعضها ماذا فيها إطلاق يشمل حتى غير الروح، فنقيدها بما بهذه الروايات المجوزة. مثل من الروايات المطلقة؟ الرواية اليوم قريناها، من جدد قبرا أو مثل مثالا. مثل مثالا قد واحد يقول مطلق يشمل حتى مثال الشجرة، نحن نقول صحيح مطلق، لكن نقيد بما بسبب هذه الروايات المجوزة. فتصير النتيجة أو مثل مثالا لروحانيين في النتيجة بقرينة هذه الروايات المقيدة. ومن هنا يتضح في غير ذي الروح، هذا غير ذي الروح، غير ذي الروح هذا. ومن هنا يتضح، ومن هنا يتضح أن ما قاله بعضهم من أن التصوير محرم مطلقا لذي الروح ولغير ذي الروح بنقش بتفسيم، اتضح على أن هذا القول باطل. ليش؟ لأن أكو عندنا قلنا روايات ثلاثة شدون على أن غير ذي الروح نقشه وتفسيمه يجوز، أو ما إلى معنى نتمسك بدنيج الروايات المطلقة. ما هو هذا بما نتمسك بالروايات المطلقة من مثل مثال بابا صاحب دنيج مطلقة، لكن إلا مصير. واتضح أيضا بطلان القول الثاني الذي قال بأن التجسيم لا يجوز لذي الروح ولغير ذي الروح، لا يجوز ما دام تجسيم حتى إذا لغير ذي الروح ما يجوز. اتضح هذا هما باطل. ليش؟ لأن ضمن الروايات الثلاثة اللي راح نقراها تدل أن غير الروحاني ما دام ما إلى روح نقشه وتجسيمه سيناتهم يجوزا ويصير المقيدات للروايات مطلقة. هذا انتهى كلام الشيخ، بس التحريف صغير عن أصحبي جدا. أقول الشيخ دليل على جواز أن غير ذي الروح يجوز نقشه تجسيمه، شنو المستند الذي ذكره؟ أسألت الإباحة وروايات ثلاث، نقول له هذا عجيب. أسألت الإباحة عشرين تذكره وإذا عجز الإباحة ما أعرف بعض مرات شلون يصير ما أعرف. الحق إنسان لا يستغرب من الآخرين لأنه إنسان هو يقع في هذه الأمور كثير. وآخر الشيخ هو علمنا مع وجود الإجتهاد نفس لأنه هذا علمه هنا تلي فقال من الأشياء البديهية بعد غير هنا شلون صار ما أدري، من باب التقوية من باب كلام يجرك شو ما أعرف شلون يصير له عجيب هذا. يقول بلي هذا لا يؤثر بلي وم هذا، ولكن العمدة في اختصاص الحكم بذوات الأرواح أمران: إطالة الإباحة مضافا إلى ما دل، قلت لي إطالة الإباحة ما لها معنى مع وجود دليل اجتهادي، مضافا إلى ما دل على الرخصة. مثل من الذي دل على الرخصة؟ الرخصة فينا على تمنان هذا، ولكن العمدة في اختصاص الحكم بذوات الأرواح بل ولا يشمل غير ذوات الأرواح. تجسيم أو نقش يناسب بعض، ماكو فرق تجسيم أو نقش، مضافا الى اثبات الاباحه ما دل على الرخصه. على الرخصه فيما في تسليم ونقش هناك غير الروح. مثل ما الروايه الاولى صحيحه محمد بن مسلم السابقه، والله اقراها راجحها صحيحه محمد بن مسلم السابقه. ماذا قالت؟ الذي اليوم قريناه، اليوم اليوم اول درس قريناه. ايش قالت؟ قالت لا باس ما لم يكن شيئا من الحيوان، يعني فقط تمثال الحيوان ما يجوز، أما تمثال غير الحيوان يجوز. والرواية الثانية رواية تحف العقول، ريتك مضمونها، أنا قريناها أنا، وصنع صنوف الطير كلها تجوز ما لم يكن مثال الروحاني، يعني غير الروحاني تمثاله يجوز، فقط تمثاله يجوز الروحاني. والرواية الثالثة
وما ورد في تفسير قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل.
ايش ورد هذا في تفسير الآية؟ شوف ايش ورد
من قوله وما ورد من قوله. ماذا ورد هذا الذي ورد من قول الإمام؟
هذا تفسير من قوله تفسير علم
الماء الموصولة. ماذا ورد في التفسير من قوله عليه السلام والله ما هي تماثيل الرجال والنساء؟ كانوا يسوون تماثيل مو تمثال رجال يوم مرة هذا شنو؟ ولكنها تماثيل شجر وشبه الشجر. فهذا التفسير صريح فيما سليمان النبي كان يسوون تمثال شجرة وغير شجرة من غير ذوات الأرواح. فهذا دليل واضح علما على جواز تمثال غير ذي الروح. لكن لرب قائل منكم يقول شيخنا هذه الرواية لطيفة لا بأس بها، لكن ليش نقول مختصة بالنقش ولا تشمل التجسيم؟ وانت بدعاك ماذا؟ انه اذا غير روحاني تجسيمه ونقشه يجوز لا فقط نقشه. ليش ما نقول هذه الروايات ناظرة الى تدويب خصوص النقش؟ نقول له هذا منين جبتم؟ هو يقول تمثال كانوا يعملون له تماثيل الشجر وكذا. تماثيل هذا ما مستثمينه بمن بالنقش او ذيك الرواية السابقة عليها وصنعت رواية صاحب العقول وصنعت صنوف الطير ما لم يكن مثال الروحاني وصنعت صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني. تصاوير كلمة تصاوير هذه ماذا يمكن أن يقال؟ هم عامة الخلاصة كلمة تمثال عامة تشمل حتى التفسير. لذلك يقول عليه السلام ورحمة الله لكنه احتمال كمجرد احتمال. أيوة. هو مثل ما يقول السيد لعله بس قلت هذا مثل لعله احتمال مو بعيد او انضاء من قبل الامام سلام الله عليه. لذلك يقول والظاهر شمولها شمول التماثيل ولكنها تماثيل الشجر. تمثال كلمة تمثال ما مختصة الا بالنقش والظاهر شمولها للمجسم وغير المجسم ما مختصة بمن بغير المجسم يعني بالنقش بل تشمل حتى التجسيم. فإذا كانت هذه الرواية مطلقة تدل على جواز غير ذي الروح جائز نقش وتجسيم اثنين تصير مقيد بهذه الرواية الثلاث مقيد علما تلك المطلقات. كم رواية أقعد من مطلقة اثنين الذي يدل هو التصوير لحيوان لذي الروح ولغير ذي الروح تجسيم او نقش الجميع حرام. رواية المطلقات تعد واحدة من مثل مثالا اللي به اليوم تقرن هاي مطلقة او رواية ثانية اطعبنا انس اللي بيقرنها الان ماذا نقراها ذني اطلاق مقيده بها فبها يعني بهاي الروايات يقيد بعض ما مر من الاطلاق. ذات الذي مر فهو كل مطلق بعضه الذي هو مطلق يقيده بمن بهذه الروايات. ما هو المطلق؟ بعد رواية المثلة راح نجيب من بعد شوي هنا لسه في السطر الثاني راح نذكره. ومن هنا يتضح يعني من أنه تلك المطلقات لابد من تقييدها يتضح بطلان القولين. يا قولين الذي واحد كان يقول التصوير مطلقا حرام بأشكاله الأربعة أو القول وتمسك بينا في المطلقات ردنا قلنا لتلك المطلقات لابد من تقييدها ويتضح بطلان القول الثاني الذي كان يقول التجسيم لذي الروح ولغير ذي الروح كلاهما لا يجوز. هذا ما تتضح باطل. ليش؟ لأن التجسيم إذا كان لغير ذي الروح فهو جائز بمقتضى هذه الروايات المقيدة. لذلك يقول فبها يقيد بعض ما مر من ما هو البعض من الإطلاق تفسير لذلك البعض. فإن الذي مر بعضه كان مطلقا فمقيد خلافا لظاهر جماعة حيث أنهم ذلك الجماعة ظاهرهم بين من يحكى عنه ماذا يحكى عنه تعميمه الحكم يأهو بعدم الجواب لغير ذي الروح ولو لم يكن مجسما. يعني يقول صورة شجرة نخلة ما يجوز. ليش؟ تمسك الضنيس لبعض الاطلاقات اللي قلنا لازم تقييدها. بمن نقيدها؟ بالروايات السابقة الثلاث قلنا ذني نقيد تلك المطلقات بما تقدم، بما تقدم ياهو، يعني بالروايات الثلاث التي قلنا بأنها مقيدة. يا بالمطلقات هي ياهو مثل قوله، فهذا مثل قوله مثال علمه مو مثال لما تقدم يعني المقيدات، لا مثال علما للمطلقات. التفتوا لذلك بيت الذي قلت المطلقات فيه روايتين بني اجل، واحد منهم مثل قوله عليه السلام نهي عن تزويق انسان والحيوان والقطه والحمار كلهم دول ها لا بعد ذاك ننقض. هو صحيح بالروح ماذا بالمعنى الدقيق، لكن مو بالروح بالمعنى كذا. مثل قوله عليه السلام نهي عن تزويق البيوت، اقرا الروايه، الروايه الثانيه اللي عم تقريناها نهي عن قلت وما تزويق البيوت قال تفاويق التفاوير ذات خماتي او تفاوير سم، وهي روايه مطلقه فتمسك بها ايضا قلناها هي تشمل جميع الاشكال الاربعه، لكن قلنا لازم تقييدها. والروايه المطلقه الثانيه وقوله عليه السلام من مثل مثالا، هاي اللي اليوم قريناها في اول درسنا، هاي هم مطلقه لكن لابد من تقييدها. خلاص ارجع على صلب الموضوع، خلافا لظاهر، اقرا لك العباره من اول حتى ابين لك العباره الجديده، خلافا لظاهر جماعه حيث انهم يعني الجماعه بين من يحكى عنه تعميمه الحكم لغير ذي الروح، واحد وش يحكي عن عمم الحكم لجميع الاشكال الاربعه، وبين هاي العباره الجديده اجت وبين، فهي وبين عطف على بين ذيك، هذا بيان للفاعل الثاني القول الثاني، وبين من عبر قال الحرام ياهو عبر بالتماثيل المجسمة. هذه العبارة شو تسمى في المجسمة؟ يعني كل تجسيم هو لا يجوز سواء كان لذي الروح أو لغيري، إلا اللهم واحد من حسن يقول لا تمثال تماثيل، تمثال ما يطلق إلا على من؟ على ذي الروح. إذا هيك هذا راح يكون من الموافقين، من الموافقين لنا من جهة، وإن كان من المخالفين من جهة أخرى، يعني راح يقول على أنه التمثال يعني ذي الروح المجسم ما يجوز، لا لا، لكن إذا قلنا كلمة تمثال تشمل تماثيل تشمل حتى غير ذي الروح، في عبارة تشرح تصير أن التجسيم سواء كان لذي الروح أو لذات الروح هو لا يجوز، من هالجهة يصير مو صحيح. لذلك قال بناء على شمول، هذا التعبير قلنا مو صحيح ومخالف، إن بناء على شمول كلمة تمثال في تماثيل، وتماثيل جمع تمثال تشمل غير الحيوان كما هو كذلك، الحصان كذلك، كلمة تمثال ما مختصة بينا، تماثيل ما مختصة بينا في الروحاني، فهذا القائل الثاني خص الحكم بمن خصه بمن بالمجسم، يعني فقط المجسم ما يجوز، لكن عممه من يا ناحية، من ناحية سواء كان للروحاني أو لغيري، فخص الحكم بالمجسم، لكن أقول ليش خصصه؟ السبب لتخصيصه ما هو؟ أنه خصص الحكم قال حرام فقط التجسيم، وأما النقش مو حرام، لأن الروايات المقيدة الثلاثة اللي ذكرتها، الروايات المقيدة الثلاثة اللي ذكرتها اللي ورد بيها شنو مثلا في الرواية؟ قال والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها تماثيل الشجر. احنا كلمة تماثيل شو تهم من عدها؟ قلنا تعم الجسم وتعم النقش، ما تختص بمن؟ بالتجسيم. فالنتيجة شو راح تصير؟ على انه سواء كان تجسيم او نقش ما دام لشجر يعني لغير ذي الروح فيجوز، هيك شو استفدنا؟ بس هذا صاحبنا قال القدر المتيقن من كلمة تماثيل الشجر كانت تماثيل الشجر، قدر متيقن هو النقش. النتيجة شو راح تصير؟ ان نقش الشجر وغير الشجر من غير ذي الروح يجوز، اما تجسيمه هاي الرواية بعد مدل على جوازه. إذا مدل على جواز نتمسك حينئذ دينا بالمطلقات، فالقدر المانعة يعني، فالقدر المتيقن من كلمة تماثيل أو الغالب من التماثيل وجودان والغالب استعمالا في مقام استعمال كلمة تمثال. غالبا نستعمل كلمة تمثال في النقش. غالبا الموجود ياهو هو النقش. فلأجل غلبة الوجود وغلبة الاستعمال وهم قدر متيقن من كلمة تمثال هو النقش. فهل رواية كل واردة في النقش؟ حجيز فقط في النقش. أما غير النقش ماذا لا على جوابه؟ فنتمسك حينئذ بالمطلقات المانعة. الشيخ يشكل عليه فرد إشكال جدا لطيف الآن نبينه. لذلك يقول فخص الحكم بالمجسم. ليش خصه؟ لأن المتيقن من الروايات المقيدة الثلاثة المجوزة من المقيدات للإغلاقات المقيدات اللي هي قلنا الروايات الثلاثة المتيقن واحد والظاهر منها هما هو متيقن منها وهو الظاهر منها التمثال. هذا ظهور منين جبته؟ قال لأجل غلبة الاستعمال وغلبة الوجود. الغالب موجود في الخارج في النقوش مو التماثيل مو التكسين. والغالب في مكان استعمال كلمة التمثال ياهو الغالب النقطة من التمثال ياهو التصوير. وبذلك قال لأن المتيقن من المقيدات للإطلاقات والظاهر منها يعني من المقيدات بحكم غلبة الاستعمال غلبة استعمال كلمة التماثيل وبحكم غلبة الوجود الغالب وجوده ياهو النقوش. من أول النقوش خبر علما أن لأن المتيقن والظاهر منها يعني من المقيدات. ما هو المتيقن وما هو الظاهر من المقيدات؟ النقوش لا غير يعني لا حتى التجسيم ثلاثة لما استظهره الشيخ من الشيخ الأنصاري. شيء استظهر أنت لما تتمثال ظاهرة في العموم ما تستصبيمه بالنقش. وفيه الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول له أنت إذا هتش راح تقول راح تقع في إشكال كبير. ليش راح تقع في إشكال كبير؟ لازم كلامك هذا أن تجوز حتى التجسيم لذا الروح يكون يتفجع الحد. إذا أردت كلمة التمثال في المقيدات تحملها علينا على النقوش فقط لازمه أن تقول بأنه حتى التجسيم الذي يتمجوزه حتى إذا كان لذا الروح لازمه أن يصير حينئذ على رأيك جائز. ليش لازم هذا الشيء؟ لأن كلمة التمثال كما وردت في الروايات المقيدة وردت في المطلقات المانعة. لأن الروايات التي قرأناها أمس من مثل مثالا الذي اليوم قرأنا قسم وأمس قرأنا قسم ذني سهم وارد بيها كلمة تماثيل. فإذا كلمة تماثيل في المقيدات قلت المتيقن والظاهر منها النقوش هناك أما شي تقول الظاهر ما هو؟ هو النقوش. هش تصير النتيجة؟ أن الروايات المانعة وين واردت؟ في النقوش. يعني واردت بيها كلمة تمثال والتمثال محمول على النقش. الروايات المانعة واردة في مثل النقوش سنة. والروايات المجوزة وين واردة؟ في النقوش الجوز. واحنا عندنا قاعدة إذا عددنا روايات مانعة وروايات مجوزة نحمل المانعة على من؟ على الكراهة بقرينة المجوزة. فالنتيجة واحد صحيح أن التكسير ما كدر على الحرم لأن الروايات المانعة وين واردة؟ في النقوش. والنقوش جائزة. ليش؟ لأن حملنا الروايات المانعة على النقش علامة حملناها على الكراهة بقرينة الروايات المجوزة. فالنتيجة واحد صير أنه النقش والتجسيم كل جائز. لازم هو يكون تلتزين لأن كلمة التمثال ورد فقط فيما في الروايات المقيدة حتى تخصصها فيما بالنقوش وردت في الروايات المطلقة. فإذا وردت هناك يكون الروايات المطلقة ما تنقول ناظرة إلى خصوص من؟ إلى خصوص صورة النقش. فقط النقش هو الممنوع. وبما أن الرواية دلت على جواز المقيدة سيكون نحمل الرواية المانع على الكراهة لازم هيك يكون يقول
انه ترادفان والتصوير احنا نقول يعم السنين ما خصص الشيء بس قال الشايع بس ما خصص يعني التصوير ديما بخصوص ماذا النقش
ومن استدد من نكي من تعالى على النقش عمل النقش على هذا، يعني عمل النقش على النقش، وبالتالي يكون تصميم عمل النقش، لأن قال مترادفان، يعني كان مثال، كان نقد المثال هو النقش، وبالتالي لما قال مترادف التصميم، يعني يكون تصميم عمل النقش.
شوف السؤال بعد الدرس، نشوف شلون مصروف. لذلك يقول وفيه أن هذا الظهور لو اعتبر لسقطت الإطلاقات، التفتوا بالله رجاء، يعني المانعة اللي بيستدلنا بها على حرمة التدفين اللي بالروح سنية الروات العولية تسقط عن نهوضها لإثبات حرمة المجسم، يعني حتى المجسم ما حسنه حرام، وانت المجسم هو التدفين بتعرينه ليش أنا بينك، أنا بين تكيا وهو بعد شيء يبينه الناس. فتعين حمل المطلقات إعلاما المانعة على الكراهة، لأن سنواردة في النقش وهاي المجلدة مواردة في النقش، فسيرا سنواردة في النقش فيكون نحمل ذيك المانعة بقرية المجلدة على الكراهة. فتعين حمل المطلقات على الكراهة دون التخصيص بالمجسمة، مو أنهم خصص المطلقات بخصوص التدفين كما رامه وأراده هذا القائل، لأن هذا القائل خلى المطلقات مختصة بما بالمجسمة، وخلى ذن المجوزة الروايات المقيدة المجوزة مختصة بما بالنقوش، فلذلك أشأت أن التدفين لا يجوز بالروايات المطلقة والنقش يجوز بها الروايات المقيدة. نحن نقول لا، لازم كلامك عن الروايات